إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن رسولكم صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وكان على ناقته عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان يردد كلمات يريد أن يفهمها الناس ويصلوا بها إلى مراد الله ورضوانه. كانت هذه الكلمات مختصرة وقليلة، ولكنها موصلة إلى الحقائق العظمى ودالة على صدق الإيمان، وهي أقرب طريق لإيصال الإنسان إلى الجنان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ويقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه هي النتيجة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذه الأمور الأربعة، وهي أمور ميسورة على من يسر الله عليه العمل بها واجتهد في القيام بها. انظروا إليها واسمعوا: ثلاثة منها متصلة بحقوق الخلق، والأمر الرابع لله عز وجل وحده. قال: أيها الناس، أفشوا السلام، أي أشيعوه بينكم، وليسلم بعضكم على بعض في كل موطن وميدان وعند كل لقاء واتصال. سلم على أخيك، وسلم على إخوانك، وسلم على أهل بيتك، وسلم على الصغار والكبار، سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، سلم في السوق وفي المسجد وفي العمل وفي الشارع وفي كل مكان، حتى يتحقق لك الإفشاء، لأن أفشوا تدل على هذا المعنى، وهو أن نشيع السلام وننشره بيننا، لندرك بذلك فضل الله ورحمته، وليتحقق لنا بذلك محبة الله ومحبة الناس، ولنحصل بذلك الأجور العظيمة من الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من قال السلام عليكم فقد كسب بهاتين الكلمتين 10 حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كسب بهذه الكلمات 24 حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسب بهؤلاء الكلمات 5 30 حسنة. فكيف تبخل أيها المسلم على نفسك بثلاثين حسنة تقولها بكلمة أو جملة واحدة تكسب بها محبة الله وتكسب بها محبة الناس؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إننا نلاحظ بين الناس قطيعة وشكا وريبة في التعامل وقلة ثقة ومودة، وإذا نظرت إلى إفشاء السلام بين الناس وجدته ضعيفا. فهذا سر من الأسرار التي تكشف لنا سبب ضعف المودة بين الناس وضعف الألفة والعلاقة بينهم. اليوم نجد عشرة يسكنون في عمارة واحدة لا يعرف بعضهم بعضا ولا يثق بعضهم ببعض، بل يشكون في بعضهم أحيانا، وإذا نظرت إلى السلام وجدته بينهم معدوما. سبحان الله، هذا ما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام اسم من أسماء الله تلقيه على عبد من عباد الله، فأنت بالسلام تذكر الله، وأنت بالسلام تدعو لأخيك بأن يسلمه الله من كل سوء، من كل بلاء، من كل منكر. تقول: أسلم عليك، أي أدعو لك بالسلامة من كل آفة. هذه هي الخصلة الأولى. أما الثانية فهي قوله: وأطعموا الطعام، أي ليطعم بعضكم بعضا، سواء كان المطعم غنيا أو فقيرا، وسواء كان المطعم غنيا أو فقيرا، وسواء كان ذلك بين الأقارب أو الأباعد، ومن تعرف ومن لا تعرف، اجتهد أن يكون لك نصيب من هذه الخصلة، وهي إطعام الطعام. أطعم جيرانك، أطعم أقاربك، أطعم زملائك في العمل، أطعم من لا تعرفهم ممن ليسوا من أهل بلدتك، من هؤلاء الذين جاءوا إلى بلادك ليعمروها وليشاركوا في إنمائها. أطعم هؤلاء، أطعمهم ولو شربة ماء، فإن الله يحب منك ذلك ويبتليك بذلك. أطعموا الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. ظلف شاه، ظلف الشاه يستحي الإنسان أن يقدمه لغيره، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: حتى هذا الظلف وهو رجل الشاه قدمه لجارك، إذا لم تملك إلا هو فقدمه لجارك، لأنه يزيل الوحشة ويبني الألفة ويجسر العلاقة بينك وبين جارك، بينك وبين إخوانك، بينك وبين الناس، بينك وبين المسلمين. أطعم في رمضان وفي غير رمضان، لأن بعض الناس يطعم في رمضان لكنه يوقف هذا المشروع العظيم المحبوب لله عز وجل الموصل إلى جنة الله، يوقفه من حين ما ينتهي رمضان. أطعم ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرص أمته على القيام بهذا الواجب أو بهذه الخصلة العظيمة: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأطعم جيرانك. لماذا تكثر ماءها؟ لأن ماء اللحم يبقى فيه طعم اللحم ولذة اللحم، وإن كان اللحم قليلا إلا أن الماء يمكن إكثاره فيستوعب عددا ليس بالقليل من المارة والجيران والأصحاب والأصدقاء والأقارب. تأملوا معي يا إخواني حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إطعام الطعام. هؤلاء ناس من الأنصار أو من المهاجرين ذبحوا ذبيحة فبقي فيها رأسها، فقال أهل هذا البيت الذين ذبحوا لنهدينها إلى آل فلان، فأهدوها إليه. فقال أهل ذلك البيت إن جيراننا أحق بها منا، فذهبوا بها إلى جيرانه. فقال أهل البيت الثاني مثل ما قال أهل البيت الأول، فذهبوا بها إلى جيرانهم وهو البيت الثالث، ثم البيت الرابع، ثم البيت الخامس، ثم السادس، ثم السابع، ثم رجعت إلى الأول، كل واحد منهم يقول جيراني أحق بها، من حرصهم على إطعام الطعام. فليجتهد كل واحد منا أن يطعم الطعام وأن يبذله لله، لا يطلب بذلك أجرا ولا جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما الخصلة الثالثة فهي خصلة عظيمة محبوبة لله، وهي صلة الأرحام، وهم أقرباؤك، وكل من تلتقي بهم بنسب أو صهر فأنت تصلهم بما ينبغي أن يوصلوا به، كل واحد منهم بحسبه. من كان يوصل بالمال فصله بالمال، ومن كان يوصل بالسلام فصله بالسلام، ومن كان يوصل بالعيادة فصله بالعيادة، ومن كان يوصل بالزيارة فصله بالزيارة، ومن كان يحتاج إلى المواساة فواسه، ومن كان يحتاج إلى الشفاعة فاشفع له. كل هذا يسمى صلة وليس لها حد محدود، وليست مكافأة، فأنت تصل من يصلك وتقطع من يقطعك، هذه ليست بالصلة المطلوبة ولا المشروعة ولا المحبوبة عند الله، بل صل من وصلك ومن قطعك حتى تكون واصلا للرحم. إن الرحم وقفت بين يدي الله عز وجل وتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله عز وجل نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أصل بالرحمة والبر والإحسان والتفضل والإنعام وإجابة الدعاء وبكل ما يكون من صلة الرب لعبده، أصل من وصلك وأقطع من قطعك، أقطعه من رحمتي، أقطعه من فضلي وإحساني، أقطعه من إجابة الدعاء، أقطعه من نزول من تركه عند نزول البلاء. يا أحبتي، الرحم أمرها عظيم وشأنها عند الله كبير، وقد أهملها في هذا الزمان كثير من الناس واستهانوا بها، وهم يرون نقصاً كبيراً في حياتهم وضعفاً في سعادتهم ويسألون ما سبب ذلك. راجعوا أنفسكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وقال مرغباً في صلة الرحم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم مثرات في المال، منسأة في الأجل، محبة في الأهل. ثلاث خصال كل واحدة منها يحبها كل واحد منا، لا تكاد تجد من الناس أحدا إلا وهو يحب أن يكون ثريا، وأن ينسأ له في عمره، وأن يحبه أهله وأقرباؤه. وهذه كلها تحصلها بصلة الرحم. واليوم ضعفت حجتنا في أمر صلة الرحم، ففي السابق قد يكون قريبك في بلد بعيد لا تستطيع أن تصله إلا بأن تسافر إليه، واليوم أصبحت بأيدينا أجهزة نستطيع من خلالها أن نصل أرحامنا. تتصل بفلان ثم تسلم عليه وتسأله عن حاله وحال أولاده، ثم تنهي المكالمة. دقيقة واحدة كسبت بها محبة قريبك، وحصلت بها الأجر العظيم من الله. فالله يصلك بصلتك لقريبك. ثم إنك تحقق بها الأمرين العظيمين اللذين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فأنت تزيد بذلك مالك وعمرك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأستغفره وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، بقي معنا من الخصال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدخل الجنة بسلام خصلة واحدة، وهي قوله: وصلوا بالليل والناس نيام. نعم، ليكن لك من الليل حظ ونصيب، اجعل لربك من ليلك قدرا من الحظ والنصيب، واعلم أن قربك من الله بقدر ما تجعل من هذا الليل لربك شريطة ألا تضر بنفسك. نعم، إياك أن تترك الوتر، هذا أو أقل شيء من صلاة الليل. وصلاة الليل كما يقول العلماء هي أفضل النوافل بعد الفرائض، ويؤلمني جدا أن أقول إن كثيرا من الناس لا يبالي بالوتر، فهو يصلي العشاء ثم بعد صلاة العشاء لا صلاة له حتى يصلي الفجر، وهذا غير لائق بالمسلم. ومن العلماء من أوجب الوتر، فالوتر واجب عند بعض العلماء، والصحيح من أقوالهم أنه سنة مؤكدة يشرع للإنسان أن يقوم بها في السفر وفي الحضر، وأقله ركعة واحدة، وأقل الكمال ثلاث ركعات، ولا حد لأكثره، صل ما شئت من الليل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما حدثت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يصلي أربعا، يعني ثنتين ثنتين، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا يعني ثنتين وثنتين فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فمن أحب أن يكون وتره وقيامه لليل كقيام رسول الله صفة وعددا فهذا أكمل وأفضل ما يكون. ومن أراد أن يكثر الركعات ويقلل القيام فهذا أيضا لا بأس به، وقد فعله كثير من الناس من السلف. المهم يا عبد الله، ليكن لك حظ من قيام الليل، فإنه دليل صدق الإيمان، وفيه خلوة بالرحمن، خصوصا عندما يكون هذا القيام بعد النوم. قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد مواطأة للقلب. فالإنسان إذا قرأ القرآن تفكر فيه، وإذا ركع وسجد خشع في ركوعه وسجوده، وأقبل على الله بقلبه، لأنه قد خلى قلبه من الأشغال، والناس هادئة، والكون ساج وساكن، فيخشع الإنسان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعينني وإياكم على تحقيق هذه الخصلة، وعلى تحقيق سائر الخصال التي ذكرها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في بلاد الشام، وفي بورما، وفي مالي، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في أثيوبيا. اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في بلاد الحبشة. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.